بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، نحن في هذه الليلة المباركة من ليالي هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك من عام 1438 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في زيارة لشيخنا ووالدنا وأستاذنا الشيخ الوقور محمد بن صغير عكور، وفقه الله ومتعه الله بالصحة والعافية وألبسه ثوب العافية دائما وأبدا. نطلب من فضيلة الشيخ كلمة توجيهية بمناسبة هذه المناسبة العظيمة ودخولها، فليتفضل وفقه الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أحييكم وأرحب بكم لهذه الزيارة التي قمتم بها لنا في الله عز وجل، وهذا ليس بغريب على طلاب العلم أن يكون بينهم بعضهم مع بعض تزاور وتواصل، لأن هذا من سنة السلف، وفيه أجر عظيم دل عليه الحديث الذي فيه أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرصد الله على مدرجته ملكا فسأله: أين تريد؟ قال: أريد هذه القرية، أزور أخا لي فيها. قال: هل لك من نعمة تربها؟ يعني هل له عليك نعمة تربها، يعني تردها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. فقال: فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته. فهذه الزيارة نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها، لأنها في الله ومن أجل الله، لم تكن لدنيا ولا لجاه ولا لمنصب، وإنما هي لمحبة في الله عز وجل لا أكثر من ذلك. وهذا هو الذي يبقى للدار الآخرة، كما دل عليه قوله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل خلة من أجل الدنيا منقطعة، ولا تبقى إلا الخلة من أجل الله وفي الله. فالحمد لله على هذه النعمة، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظها بنا وعلينا حتى نلقاه متآخين ومتحابين فيه، وحتى نظفر بالموعود الذي وعد الله أهل هذه الخصلة الحميدة، إذ ينادي الله جل وعلا يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الظل يوم القيامة، الذي يحتاج إليه لشدة أهوال القيامة وحرها. وأما بالنسبة للكلمة لمناسبة دخول شهر رمضان، فهذا لا شك أنه من المطلوب أن يعلم الإنسان أن هذا الشهر فرصة عظيمة ساقها الله لأهل الإيمان وبلغهم إياه، حتى يظهروا بما كتب الله فيه من المغفرة والرحمة والعتق من النيران. والذي ينبغي لنا ويجدر بنا أن نري الله جل وعلا من أنفسنا إقبالا ورغبة في التنافس في أعمال البر، وفي مقدمة ذلك تحقيق العقيدة التي هي أصل الأصول، ولا ينفع بدونها أي عمل، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا بر ولا صلة ولا جوار ولا غير ذلك من أعمال البر، لا ينفع مع الشرك. إذا حقق الإنسان التوحيد وخلصه من شوائب الشرك والبدع والنفاق الاعتقادي والعملي، فهو على خير. ثم يحقق ما وراء ذلك، وهو ما يبنى على العقيدة، كأركان الإسلام الباقي الأربعة وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، ومن تلك الأركان الصوم، غير أنه ليس أفضل من الصلاة. ربما يظن بعض الناس أن الصلاة أقل شأنا من الصيام فيصوم وينام ويؤخر ويكسر، وهذا الكلام أقوله لكم ليس من الملاحظة، وإنما هو من الوصية لكم أن تبلغوا من هم بحاجة إلى هذا. بلغوا الناس وأشعروهم بأن الصلاة أهم من الصيام، فلا يتعذر الإنسان بالنوم أو بالتأخر عن الجماعة بسبب النوم أو غير ذلك ويقول إنه صائم، يقال له بأن الصلاة أعظم من الصوم، فلأن تحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة مع المسلمين ويفوتك من نوافل الصوم هذا أوجب عليك، غير أنه لا يقال بأن الصوم يسقط لأهمية الصلاة إذا كان يعني يرى بأن الصلاة أعظم وأن الصوم يعني يحتاج إلى راحة يحتاج إلى، أبدا ما في تعارض بين الصلاة وبين الصيام، بل إن الصوم من تهذيب النفوس وتربيتها وتزكيتها، فإذا خضعت النفس لترك المباحات في زمن الصوم فهي أيضا لترك المحرمات من باب أولى. فإذا تمرن الإنسان بهذه العبادات التي نوعها الله له، عبادات عملية محضة وعبادات مالية محضة وعبادات بدنية ومالية، وهذا التنويع حتى يكون للإنسان مندوحا على أنه إذا قصر في جانب وجد الجانب الآخر متاحا، وهذا من رحمة الله جل وعلا بالمكلفين. هذه المناسبة من حرص عليها وقام بها كما أمر الله جل وعلا وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد بتحقيق التقوى لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا، كما جاء في الآية الكريمة في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبالصيام تتحقق التقوى، وبقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا صام الإنسان هذا الشهر إيمانا بفرضيته واعتقادا أنه يعمل الواجب الذي أوجبه الله عليه، وطمعا في رحمة الله والثواب المعد على هذه العبادة، إذ خص الله هذا الشهر بباب في الجنة لا يدخل منه إلا الصائمون، وسمي بباب الريان، وكذلك لا ينسى التقرب فيه بما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قيامه في قوله عليه الصلاة والسلام: ومن قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويتحقق قيام رمضان بملازمة الإمام حتى ينصرف. وقد سمعنا للشيخ صالح الفوزان حفظه الله في من يفضل أن يبقى بدون وتر ويترك الوتر مع الإمام ليصلي في آخر الليل ويوتر، قال: هذا خطأ، الأفضل أنك توتر مع الإمام، ثم إذا جئت في آخر الليل وتريد أن تصلي تصلي شفعا، ولا يتناقض هذا الأمر مع هذا. فهذا من حافظ على الصلاة مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا كان هذا شأن الإنسان حتى يخرج رمضان فمعلوم أنه قد قام رمضان إيمانا احتسابا. كذلك في الحديث الثاني أو اللفظ الثاني: ومن قام ليلة القدر إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك أيضا من لازم الإمام في صلاة التراويح وفي صلاة التهجد حتى ينصرف الإمام من الصلاة كتب له أنه قام رمضان إيمانا احتسابا وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وإن لم يشاهدها وإن لم يرها. فليس الغرض أن تشاهد ليلة القدر، وإنما الغرض أن تحيي ليلة القدر بالعبادة. كذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على حفظ الصيام من الأشياء الأخرى التي قد يظن بعض الناس أنها ليست من المفطرات، وهي من المخلة بكمال الصوم، كالغيبة والنميمة والكذب والسب والشتم للإنسان بدون سبب واللعن. قد يحمل الإنسان الغضب على شخص فيلعن ولا يدري هل هذه اللعنة جاءت على مستحق أو أنها على غير مستحق. ولا البراءة الأصلية أسلم للإنسان، فحفظ اللسان أسلم للعبد، ولأن يبقى سالما من تبعات اللسان خير له من أن يتكلم بكلمة لا يدري ما الذي كتب له بها. فيحفظ الإنسان لسانه من الغيبة والنميمة والقيل والقال والكلام الفاحش والسب والشتم، حتى على الأبناء وحتى على الزوجات ومن هو يعني تحت يده، وحتى على من كان له به علاقة كالخدم كالعمالة. لا يجوز للإنسان أن يجرح شخصا آخر، وإن كان الأبناء، أبناؤنا نربي فيهم يعني الإحساس بالشخصية وأن له كرامة وأن له مكانة. وكلما عاملت الابن يعني أدب وبسلوك وتأديب حمل عنك هذا، وهذا بصفة عامة ليس في رمضان فقط. فرمضان يكون درسا مذكرا للمؤمن بالأشياء التي ينبغي له أن يتحلى بها على مدار العمر. فيأتي هذا الشهر ليؤكد وليذكر وليعيد إلى الإنسان العزيمة أن يكون كذلك. فإذا تمرن على مدار شهر على ترك الغيبة والنميمة وعلى حفظ البصر من إطلاقه إلى ما حرم الله من النظر إليه، وحفظ السمع عما لا يجوز سماعه، وحفظ اليد أن تتناول شيء لا يجوز لها تناوله، وغير ذلك من الأشياء، فإنه يخرج بحصيلة أخلاقية ودينية. فالصوم مدرسة ربانية تدرب وتمرن المؤمن والمؤمنة، فما يخرج الشهر إلا وقد كان هذا الصائم قد حصل فيه ما ينبغي له أن يلزمه طيلة حياته. فعلينا أن نجتهد في أعمال البر، لأن الحسنة في هذا الشهر يضاعف ثوابها، الحسنات تضاعف بفضل الزمان والمكان. فالعمل الصالح في هذا الشهر فاضل على غيره من الأوقات، الفرائض كذلك أجرها أعظم من غيره من الأوقات، وكذلك النوافل. ولا ننسى يعني الاجتهاد في أعمال البر كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، أنهم كانوا يجودون في رمضان بما يستطيعون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود في رمضان من الريح المرسلة. فينبغي للإنسان أن يهدي وأن يتصدق وأن يواسي إحياء لسنة المؤمنين في هذا الشهر. وكذلك قراءة القرآن، يعني هذا الشهر شهر القرآن، يقرأ القرآن بتدبر وبتمعن، ويخرج الإنسان بفائدة في كل مصحف يختمه، في كل ختمة يختمها يخرج بفائدة أو بفوائد، لأن القرآن فوائده لم تنتهي بل هي متجددة. ولهذا إذا قرأ الإنسان آية من الآيات بتمعن وتفكر يجد منها شيء لم يجده من قبل. شاهد على هذا حال عمر رضي الله تعالى عنه عندما تلا عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: كأنني لم أقرأ هذه الآية أو لم أسمعها قبل ذلك الموقف كما أثر عنه ذلك. فينبغي لنا أن نقرأ القرآن بتمعن وتدبر حتى نخرج منه بالغرض من قراءته. الله جل وعلا ما أنزل علينا القرآن لنتغنى بصوته ونتلذذ بالصوت ونخالفه في العمل، أنزل القرآن للتلاوة والتطبيق العملي، للعمل بما فيه من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد والقصص والأخبار والحكم والأحكام، أنزل لذلك. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونسأل الله جل وعلا كما بلغنا هذا الشهر أن يرزقنا وإياكم صيامه وقيامه، وأن يعيننا وإياكم على تلاوة كتابه على الوجه الذي يرضيه عنا. ونسأل سبحانه جل وعلا أن يعيد إلى الإسلام والمسلمين عزتهم، وأن يرفع عن المسلمين الأذى الذي طالهم من الخوارج، وأن يرحم من قد بلغ به الحال إلى الجراح أو التشريد أو غير ذلك، وأن يكتب من مات على أيدي هؤلاء الخوارج أن يكتب لهم الشهادة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، أن يوفقه في الاستمرار فيما هو فيه من حماية العقيدة ورفع راية الإسلام والدفاع عن السنة والمنهج ورعاية شؤون المسلمين في داخل البلاد وخارجها، والدفاع عن عقيدة التوحيد والمقدسات، والدفاع عن أعراض الناس وأموالهم، أعراض المؤمنين وأموالهم ودمائهم. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقه وأن يؤيده وأن يثبته وأن يعينه ويشد أزره بولي عهده وولي ولي العهد، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه، ويصرف عنهم بطانة السوء. كما نسأله جل وعلا أن يثبت جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن يربط على قلوبهم، وأن يوحد صفهم يجمعهم على كلمة واحدة للدفاع عن عقيدة المسلمين وديارهم ومقدساتهم وأعراضهم وأموالهم. كما نسأله جل وعلا أن يخلفهم في ذويهم خيرا، ونسأله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات المفضلة وفي أوقات الإجابة، نسأله في من أراد الإسلام والمسلمين بسوء أن يجعل تدبيره تدميرا عليه. نسأله في دولة الرفض والخوارج ومن شايعهم من شيعتهم من الاثنى عشرية ومن كان على منوالهم، وكذلك في الدواعش الذين مثلوا الإسلام بصورة مشوهة فأظهروه أمام الأجانب بأنه دين إرهاب ودين سفك للدماء ودين تسلط وقهر. فنسأل الله جل وعلا أن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن ينتقم للإسلام والمسلمين ما حل بهم ولحقهم من هؤلاء الخوارج الذين تسلطوا على المسلمين بغير حق. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين في جميع أوطانهم، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصرف عن ولايتهم شرارهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل وسلم. جزاكم الله خير، شهنا خير الجزاء، وأسأل الله أن يجعل ما قلت وقدمت في ميزان حسناتكم.
الله يوفقنا وإياكم،
ونجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.
شيخنا
صلى
الله عليه وسلم، الختم يكون في كم يا شيخ؟
السؤال مجاله مفتوح.
ختم القرآن يا شيخ؟
أقول مجاله مفتوح حسب قدرة الإنسان، إن كان لنفسه فقد يختمه في 7 ليالي، يعني يقرأ في كل ليلة 7 القرآن فيختمه في 7 ليالي، وإن استطاع في أقل من ذلك. الغرض هو أن يفهم ما يتلو ويقرأ، هذا هو الغرض. وأما الذي يريد أن يختمه قد يختمه في يوم واحد، لكنه قد يقرأه بدون تدبر. فالأفضل أن يكون عن الختم، كلما طالت الفترة كلما كان آكد وأعظم أجرا، وإذا كان بهذه المثابة كان أجره أعظم ممن يختمه في أقل من ذلك بدون تدبر وتمام.
الله سلامك. الله، شخص اعتاد تقرب إلى الله عز وجل بأن يسافر كل عام في رمضان ليقضي هذا الشهر في المسجد الحرام، فوجد من أنكر عليه ذلك.
إن كان هذا الشخص عليه مسؤولية وحوله يعني من هو متعلق بحقوقه، متعلق به لحقوقه كالأبوين أو الأولاد والزوجة، أو يكون مسؤولا عن عمل كإمامة المسجد، لا أظن أن أحدا يعني يخلو من هذه الواجبات. إن لم يكن عنده واجب وظيفي يكون عنده واجب لبعض الناس الذين حوله، والقيام بخدمة الأقارب وقضاء حوائجهم أفضل من التفرغ للعبادة والإخلال بالحقوق التي في ذمته. دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقر عبد الله بن عمرو على ما نوى وعزم عليه، كان يصوم النهار ويقوم الليل، يعني منقطع للعبادة. فلما عرف حاله عرض عليه وقال له صم من الشهر وأفطر وقم وأنم، فإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما كلف عليه أمره أن يصوم يوما ويفطر يوما، قال إني أقوى على أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. هذا صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وهذا يعني من الترتيب الدقيق. إذا كان الإنسان يريد الأجر فقضاء حوائج الأقارب وخدمتهم، ولا سيما الأبوين أو الأرحام الذين هم بحاجة، أو الأبناء الذين هم بحاجة إلى رعاية وعناية، هذا أفضل من الانقطاع للعبادة والتقصير في الجانب الآخر. أما إذا كان يعني لا يحتاج إليه كالكبير في الأسرة وعنده من يقوم بشؤونهم ولا يحتاجون إليه في قضاء الحوائج، ولا وهو يعني ليس ملتزم بشيء وأراد الاعتكاف، فالاعتكاف في المسجد الحرام قد يكون أفضل ما في شك. لكن إذا ترتب على هذا الاعتكاف إخلال بالواجبات لبعده، فاعتكافه في مسجد أقرب إلى أسرته يكون أولى وأفضل.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم
ووفقنا وإياكم.
حكم الترتيل في صلاة الوتر، الدعاء،
تلحين الدعاء في القنوت،
تلحين هذا خلاف السنة. الأفضل أن الإنسان لا يشبه به القرآن، يعني يدعو دعاء عاديا وأيضا مختصرا، هذا قد يكون أفضل وأسلم للإنسان. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا ونفع الله بكم وبعلمكم.
الله يحييكم ويبارك فيكم.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، نحن في هذه الليلة المباركة من ليالي هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، من عام 1438 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في زيارة لشيخنا ووالدنا وأستاذنا الشيخ الوقور محمد بن صغير عكور وفقه الله ومتعه الله بالصحة والعافية وألبسه ثوب العافية دائما وأبدا. نطلب من فضيلة الشيخ كلمة توجيهية بمناسبة هذه المناسبة العظيمة ودخولها فليتفضل وفقه الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أحييكم وأرحب بكم لهذه الزيارة التي قمتم بها لنا في الله عز وجل، وهذا ليس بغريب على طلاب العلم أن يكون بينهم بعضهم مع بعض تزاور وتواصل، لأن هذا من سنة السلف وفيه أجر عظيم دل عليه الحديث الذي فيه أن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكا فسأله أين تريد؟ قال أريد هذه القرية أزور أخا لي فيها. قال هل لك من نعمة تربها؟ يعني هل له عليك نعمة تربها، يعني تردها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. فقال فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. فهذه الزيارة نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها، لأنها في الله ومن أجل الله، لم تكن لدنيا ولا لجاه ولا لمنصب، وإنما هي لمحبة في الله عز وجل لا أكثر من ذلك. وهذا هو الذي يبقى للدار الآخرة، كما دل عليه قوله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل خلة من أجل الدنيا منقطعة، ولا تبقى إلا الخلة من أجل الله وفي الله. فالحمد لله على هذه النعمة، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظها بنا وعلينا حتى نلقاه متآخين ومتحابين فيه، وحتى نظفر بالموعود الذي وعد الله أهل هذه الخصلة الحميدة، إذ ينادي الله جل وعلا يوم القيامة أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الظل يوم القيامة الذي يحتاج إليه لشدة أهوال القيامة وحرها. وأما بالنسبة للكلمة لمناسبة دخول شهر رمضان، فهذا لا شك أنه من المطلوب أن يعلم الإنسان أن هذا الشهر فرصة عظيمة ساقها الله لأهل الإيمان وبلغهم إياه، حتى يظهروا بما كتب الله فيه من المغفرة والرحمة والعتق من النيران. والذي ينبغي لنا ويجدر بنا أن نري الله جل وعلا من أنفسنا إقبالا ورغبة في التنافس في أعمال البر، وفي مقدمة ذلك تحقيق العقيدة التي هي أصل الأصول، ولا ينفع بدونها أي عمل، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا بر ولا صلة ولا جوار ولا غير ذلك من أعمال البر، لا ينفع مع الشرك. إذا حقق الإنسان التوحيد وخلصه من شوائب الشرك والبدع والنفاق الاعتقادي والعملي فهو على خير، ثم يحقق ما وراء ذلك وهو ما يبنى على العقيدة كأركان الإسلام الباقي الأربعة، وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، ومن تلك الأركان الصوم، غير أنه ليس أفضل من الصلاة. ربما يظن بعض الناس أن الصلاة أقل شأنا من الصيام، فيصوم وينام ويؤخر ويقصر. وهذا الكلام أقوله لكم ليس من الملاحظة، وإنما هو من الوصية لكم أن تبلغوا من هم بحاجة إلى هذا. بلغوا الناس وأشعروهم بأن الصلاة أهم من الصيام، فلا يتعذر الإنسان بالنوم أو بالتأخر عن الجماعة بسبب النوم أو غير ذلك ويقول إنه صائم، يقال له بأن الصلاة أعظم من الصوم، فلأن تحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة مع المسلمين ويفوتك من نوافل الصوم هذا أوجب عليك. غير أنه لا يقال بأن الصوم يسقط لأهمية الصلاة إذا كان يعني يرى بأن الصلاة أعظم وأن الصوم يعني يحتاج إلى راحة يحتاج إلى، أبدا ما في تعارض بين الصلاة وبين الصيام، بل إن الصوم من تهذيب النفوس وتربيتها وتزكيتها، فإذا خضعت النفس لترك المباحات في زمن الصوم فهي أيضا لترك المحرمات من باب أولى. فإذا تمرن الإنسان بهذه العبادات التي نوعها الله له، عبادات عملية محضة وعبادات مالية محضة وعبادات بدنية ومالية، وهذا التنويع حتى يكون للإنسان مندوحا على أنه إذا قصر في جانب وجد الجانب الآخر متاحا، وهذا من رحمة الله جل وعلا بالمكلفين. هذه المناسبة من حرص عليها وقام بها كما أمر الله جل وعلا وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد بتحقيق التقوى لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا، كما جاء في الآية الكريمة في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبالصيام تتحقق التقوى. وبقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا صام الإنسان هذا الشهر إيمانا بفرضيته واعتقادا أنه يعمل الواجب الذي أوجبه الله عليه، وطمعا في رحمة الله والثواب المعد على هذه العبادة، إذ خص الله هذا الشهر بباب في الجنة لا يدخل منه إلا الصائمون، وسمي بباب الريان. وكذلك لا ينسى التقرب فيه بما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قيامه في قوله عليه الصلاة والسلام: ومن قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويتحقق قيام رمضان بملازمة الإمام حتى ينصرف. وقد سمعنا للشيخ صالح الفوزان حفظه الله في من يفضل أن يبقى بدون وتر ويترك الوتر مع الإمام ليصلي في آخر الليل ويوتر، قال: هذا خطأ، الأفضل أنك توتر مع الإمام، ثم إذا جئت في آخر الليل وتريد أن تصلي تصلي شفعا، ولا يتناقض هذا الأمر مع هذا. فهذا من حافظ على الصلاة مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا كان هذا شأن الإنسان حتى يخرج رمضان فمعلوم أنه قد قام رمضان إيمانا احتسابا. كذلك في الحديث الثاني أو اللفظ الثاني: ومن قام ليلة القدر إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك أيضا من لازم الإمام في صلاة التراويح وفي صلاة التهجد حتى ينصرف الإمام من الصلاة كتب له أنه قام رمضان إيمانا احتسابا وقام ليلة القدر إيمانا احتسابا، وإن لم يشاهدها وإن لم يرها. فليس الغرض أن تشاهد ليلة القدر، وإنما الغرض أن تحيي ليلة القدر بالعبادة. كذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على حفظ الصيام من الأشياء الأخرى التي قد يظن بعض الناس أنها ليست من المفطرات وهي من المخلة بكمال الصوم، كالغيبة والنميمة والكذب والسب والشتم للإنسان بدون سبب واللعن، قد يحمل الإنسان الغضب على شخص فيلعن ولا يدري هل هذه اللعنة جاءت على مستحق أو أنها على غير مستحق. والبراءة الأصلية أسلم للإنسان، فحفظ اللسان أسلم للعبد، ولأن يبقى سالما من تبعات اللسان خير له من أن يتكلم بكلمة لا يدري ما الذي كتب له بها. فيحفظ الإنسان لسانه من الغيبة والنميمة والقيل والقال والكلام الفاحش والسب والشتم، حتى على الأبناء وحتى على الزوجات ومن هو يعني تحت يده، وحتى على من كان له به علاقة كالخدم كالعمالة. لا يجوز للإنسان أن يجرح شخصا آخر، وإن كان الأبناء أبناؤنا نربي فيهم يعني الإحساس بالشخصية وأن له كرامة وأن له مكانة، وكلما عاملت الابن يعني أدب وبسلوك وتأديب حمل عنك هذا، وهذا بصفة عامة ليس في رمضان فقط. فرمضان يكون درسا مذكرا للمؤمن بالأشياء التي ينبغي له أن يتحلى بها على مدار العمر، فيأتي هذا الشهر ليؤكد وليذكر وليعيد إلى الإنسان العزيمة أن يكون كذلك. فإذا تمرن على مدار شهر على ترك الغيبة والنميمة وعلى حفظ البصر من إطلاقه إلى ما حرم الله من النظر إليه، وحفظ السمع عما لا يجوز سماعه، وحفظ اليد أن تتناول شيء لا يجوز لها تناوله، وغير ذلك من الأشياء، فإنه يخرج بحصيلة أخلاقية ودينية. فالصوم مدرسة ربانية تدرب وتمرن المؤمن والمؤمنة، فما يخرج الشهر إلا وقد كان هذا الصائم قد حصل فيه ما ينبغي له أن يلزمه طيلة حياته. فعلينا أن نجتهد في أعمال البر، لأن الحسنة في هذا الشهر يضاعف ثوابها، الحسنات تضاعف بفضل الزمان والمكان. فالعمل الصالح في هذا الشهر فاضل على غيره من الأوقات، الفرائض كذلك أجرها أعظم من غيره من الأوقات، وكذلك النوافل. ولا ننسى يعني الاجتهاد في أعمال البر كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، أنهم كانوا يجودون في رمضان بما يستطيعون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود في رمضان من الريح المرسلة. فينبغي للإنسان أن يهدي وأن يتصدق وأن يواسي إحياء لسنة المؤمنين في هذا الشهر. وكذلك قراءة القرآن، يعني هذا الشهر شهر القرآن، يقرأ القرآن بتدبر وبتمعن، ويخرج الإنسان بفائدة في كل مصحف يختمه، في كل ختمة يختمها يخرج بفائدة أو بفوائد، لأن القرآن فوائده لم تنتهي بل هي متجددة. ولهذا إذا قرأ الإنسان آية من الآيات بتمعن وتفكر يجد منها شيء لم يجده من قبل. شاهد على هذا حال عمر رضي الله تعالى عنه عندما تلا عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم؟ يقول عمر رضي الله تعالى عنه: كأنني لم أقرأ هذه الآية أو لم أسمعها قبل ذلك الموقف كما أثر عنه ذلك. فينبغي لنا أن نقرأ القرآن بتمعن وتدبر حتى نخرج منه بالغرض من قراءته. الله جل وعلا ما أنزل علينا القرآن لنتغنى بصوته ونتلذذ بالصوت ونخالفه في العمل، أنزل القرآن للتلاوة والتطبيق العملي، للعمل بما فيه من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد والقصص والأخبار والحكم والأحكام، أنزل لذلك. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونسأل الله جل وعلا كما بلغنا هذا الشهر أن يرزقنا وإياكم صيامه وقيامه، وأن يعيننا وإياكم على تلاوة كتابه على الوجه الذي يرضيه عنا. ونسأل سبحانه جل وعلا أن يعيد إلى الإسلام والمسلمين عزتهم، وأن يرفع عن المسلمين الأذى الذي طالهم من الخوارج، وأن يرحم من قد بلغ به الحال إلى الجراح أو التشريد أو غير ذلك، وأن يكتب من مات على أيدي هؤلاء الخوارج أن يكتب لهم الشهادة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، أن يوفقه في الاستمرار فيما هو فيه من حماية العقيدة ورفع راية الإسلام والدفاع عن السنة والمنهج ورعاية شؤون المسلمين في داخل البلاد وخارجها، والدفاع عن عقيدة التوحيد والمقدسات، والدفاع عن أعراض الناس وأموالهم، أعراض المؤمنين وأموالهم ودمائهم. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقه وأن يؤيده وأن يثبته وأن يعينه ويشد أزره بولي عهده ولي العهد، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه، ويصرف عنهم بطانة السوء. كما نسأله جل وعلا أن يثبت جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن يربط على قلوبهم، وأن يوحد صفهم يجمعهم على كلمة واحدة للدفاع عن عقيدة المسلمين وديارهم ومقدساتهم وأعراضهم وأموالهم. كما نسأله جل وعلا أن يخلفهم في ذويهم خيرا، ونسأله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات المفضلة وفي أوقات الإجابة، نسأله في من أراد الإسلام والمسلمين بسوء أن يجعل تدبيره تدميرا عليه. نسأله في دولة الرفض والخوارج ومن شايعهم من شيعتهم من الاثنى عشرية ومن كان على منوالهم، وكذلك في الدواعش الذين مثلوا الإسلام بصورة مشوهة فأظهروه أمام الأجانب بأنه دين إرهاب ودين سفك للدماء ودين تسلط وقهر. فنسأل الله جل وعلا أن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن ينتقم للإسلام والمسلمين ما حل بهم ولحقهم من هؤلاء الخوارج الذين تسلطوا على المسلمين بغير حق. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين في جميع أوطانهم، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصرف عن ولايتهم شرارهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل وسلم. جزاكم الله خير، شهنا خير الجزاء، وأسأل الله أن يجعل ما قلت وقدمت في ميزان حسناتكم.
الله يوفقنا وإياكم،
ونجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.
شيخنا
صلى
الله عليه وسلم، الختم يكون في كم يا
شيخ؟ السؤال مجاله مفتوح.
ختم القرآن يا شيخ.
أقول مجاله مفتوح حسب قدرة الإنسان، إن كان لنفسه فقد يختمه في 7 ليالي، يعني يقرأ في كل ليلة سبع القرآن فيختمه في سبع ليالي، وإن استطاع في أقل من ذلك. الغرض هو أن يفهم ما يتلو ويقرأ، هذا هو الغرض. وأما الذي يريد أن يختمه قد يختمه في يوم واحد، لكنه قد يقرأه بدون تدبر. فالأفضل أن يكون عن الختم، كلما طالت الفترة كلما كان آكد وأعظم أجرا، وإذا كان بهذه المثابة كان أجره أعظم ممن يختمه في أقل من ذلك بدون تدبر وتمام.
الله سلامك. الله، شخص اعتاد تقرب إلى الله عز وجل بأن يسافر كل عام في رمضان ليقضي هذا الشهر في المسجد الحرام، فوجد من أنكر عليه ذلك.
إن كان هذا الشخص عليه مسؤولية وحوله يعني من هو متعلق بحقوقه، متعلق به لحقوقه كالأبوين أو الأولاد والزوجة، أو يكون مسؤولا عن عمل كإمامة المسجد، لا أظن أن أحدا يعني يخلو من هذه الواجبات. إن لم يكن عنده واجب وظيفي يكون عنده واجب لبعض الناس الذين حوله، والقيام بخدمة الأقارب وقضاء حوائجهم أفضل من التفرغ للعبادة والإخلال بالحقوق التي في ذمته. دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقر عبد الله بن عمرو على ما نوى وعزم عليه، كان يصوم النهار ويقوم الليل، يعني منقطع للعبادة. فلما عرف حاله عرض عليه وقال له صم من الشهر وأفطر وقم وأنم، فإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما كلف عليه أمره أن يصوم يوما ويفطر يوما، قال إني أقوى على أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. هذا صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وهذا يعني من الترتيب الدقيق. إذا كان الإنسان يريد الأجر فقضاء حوائج الأقارب وخدمتهم، ولا سيما الأبوين أو الأرحام الذين هم بحاجة، أو الأبناء الذين هم بحاجة إلى رعاية وعناية، هذا أفضل من الانقطاع للعبادة والتقصير في الجانب الآخر. أما إذا كان يعني لا يحتاج إليه كالكبير في الأسرة وعنده من يقوم بشؤونهم ولا يحتاجون إليه في قضاء الحوائج، ولا وهو يعني ليس ملتزم بشيء وأراد الاعتكاف، فالاعتكاف في المسجد الحرام قد يكون أفضل ما في شك. لكن إذا ترتب على هذا الاعتكاف إخلال بالواجبات لبعده، فاعتكافه في مسجد أقرب إلى أسرته يكون أولى وأفضل.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم
ووفقنا وإياكم.
حكم الترتيل في صلاة الوتر، الدعاء،
تلحين الدعاء في القنوت،
تلحين هذا خلاف السنة. الأفضل أن الإنسان لا يشبه به القرآن، يعني يدعو دعاء عاديا وأيضا مختصرا، هذا قد يكون أفضل وأسلم للإنسان. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا ونفع الله بكم وبعلمكم.
الله يحييكم ويبارك فيكم.